قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر أو في قوله نخبة الفكر، قال: وزيادة راويها أو راويهما، زيادة راويهما أي الصحيحة والحسن، زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لن يتكلم على زيادة الثقة لكنه عمم فقال زيادة راويهما أي زيادة راوي الحديث الحسن والصحيح، يعني من يقال فيه صدوق ومن يقال فيه ثقة، من يحسن حديثه ومن يصحح حديثه، إذا انفرد بزيادة لم يذكرها غيره قال هي مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. فكما سبق في تعريف الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو المقبول لمن هو أوثق منه. فالراوي إذا انفرد بزيادة لم يروها غيره مع اتحاد مخرج الحديث فهذا التفرد يشكك في ضبطه، يكون يعني حصل له وهم، حصلت له غفلة، هذا الذي عليه جمهور أهل الحديث من المحققين من أهل الحديث، أن الراوي إذا انفرد بزيادة لم يذكرها غيره هذا يشكك في حفظه وضبط هذه الزيادة. لماذا؟ لأن الرواة جميعا حريصون على أن يأتوا بالحديث على أكمل وجه وأتم وجه. مثلا الآن لو كانت الزيادة في الإسناد كان يروي الرواة الحديث مرسلا ويأتي راوي وشاركهم في الرواية عن هذا الشيخ نفسه فيرويه متصلا، يعني الحديث مثلا مروي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه كل أصحاب مالك. فيأتي راوي من أصحاب مالك واحد فقط فيزيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد في الإسناد ذكر أبي هريرة. طيب الفقهاء والمحدثون والأصوليون والمتكلمون يعني جمهورهم يعتبرون هذه الزيادة حديثا مستقلا، تعملون معها يقول لك خلاص هو يعني القاعدة المعروفة المستقرة أن من علم حجة على من لم يعلم، هذه قاعدة لكن ليست على افتراضها في كل الأوقات، لأن الشيخ واحد وإسناد واحد فيبعد تعدد القصة أنه هو يكون مالك له في رواها على وجهين، ده بعيد شيء يعني ليس مألوفا عند المحدثين، تكون عنه الرواية مختلفة، يعني مالك يكون هو اللي رواها متصلة ويكون هو الذي رواها مرسلة، ده شيء بعيد، لأنه هو الراوي دائما يحرص على أن يأتي بالحديث على الوجه الأكمل، طالما أنه رواه سمعه متصلا لماذا يرويه مرسلا؟ يعني هكذا اعتاد أهل الحديث. هو احتمال وارد، يعني احتمال وارد أنه يكون هو خصه بهذه الزيادة، خص هذا الراوي بذاته بهذا، احتمال وارد، لكن ما قدر هذا الاحتمال ده المعتبر، أنه هو الاحتمال هذا احتمال ضعيف، والاحتمال الأقوى والأشهر والمعتاد عند المحدثين يكون حصل له خطأ بممارستهم وبمعرفتهم وبخبرتهم بأحوال الرواة، يرون أن هذا الراوي الخطأ إليه أقرب، لأن أنت لما نحكم بأنه حفظ هذه الزيادة اللي جاب عن أبي هريرة يبقى اللي رواه مرسلا يبقى هو اللي قصر، لماذا لم يأتي بالحديث متصلا؟ فده تقصير منه، فاتهام راوي واحد بأنه حصلت له غفلة أو خطأ أولى من اتهام الجماعة بالتقصير. لذلك يعني من هذه الجهة بتكون منافية، يعني أنت لما بتقول هذا الشرح ليه؟ لأن الحافظ لما بيقول ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة هي منافية لهذه الصورة، من هذه الحيثية منافية، لأنه هو لما بيرويها متصلة وهم يرونها مرسلة، وهذا خلاف، الحديث مرسل ولا متصل لابد أن يكون على حالة واحدة، لأن مالك وصله الحديث من مين؟ من الزهري، الزهري الدهول أدى له هذا الحديث مرسلا ولا أداه له متصلا؟ واحد يقول لك ممكن يكون الزهري رواه له على الوجهين، حديث مروى على الوجهين أنه هو مرسل ومتصل، ده احتمال، لكن احتمال ليس احتمالا قوي. ليه؟ لأن الرواة أكثر رووه بهذه الصورة المرسل. امتى بقى يقولون انه هو يعني احتمال وروده على الوجهين يعني مرسلا ومتصلا؟ اذا كان عدد الرواة الذين يروونه مرسلا قريبا من عدد الرواة الذين يروونه متصلا، او يعني في الثقة والضبط متقاربان، ففي الحالة دي نقول انه هو احتمال كونه، احتمال كونه مرويا على الوجهين احتمال قوي، في الحالة دي يكون هذا الاحتمال مقبولا. لكن واحد بس وخمسة أو ستة كلهم ثقات، وده واحد ثقة لوحده، هيواجه الثقات دول ونجعله موازيا لهم؟ هذا ليس طريقة أهل الحديث، والاحتمال في هذه الحالة وإن كان واردا لكن احتمال ضعيف. ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة مبنية على غلبة الظن وليست مبنية على اليقين، مش هتقول أكيد إن هو أخطأ، لا، احتمال خطأه أقوى من احتمال أنه أصاب. قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، كل ما فيش تنافي خلاص، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. إن يكون طريق آخر منفصل تماما عنه. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، طالما نزال زيادة تبقى مقبول. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذ، ده مش طريق المحدثين. ما الطريق مين؟ طريق الفقهاء والأصوليين. طيب يعني كل أهل علم أولى بعلمهم. يعني احنا لما نتكلم في أصول الفقه يبقى علماء الأصول كلامهم هو المقدم. لما نتكلم في الفقه يبقى الفقهاء قولهم هو المقدم. لما نتكلم في اللغة يبقى اللغويين قولهم هو المقدم. لما نتكلم في الحديث يبقى أهل الحديث المحدثون قولهم هو المقدم. هنا لما يعني يقول ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ما يجيش واحد يقول لك طب وإيه يعني أما المحدثون يختاروا هذا القول والفقهاء يختارون قولا مخالفا له، ممكن قول الفقهاء يكون راجحا. لا نقول لا، لأن هذا باب المحدثين وليس باب الفقهاء. قال ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذا لابد في الحديث حتى يكون صحيحا ألا يكون شاذا، لابد ألا يكون شاذا، كان في شذوذ في الحال هذا إيه لا يكون صحيحا.
شو الأرجح إذا هو مثلا جماعة من الرواة حديث مفصل وواحد بس روى حديث مفصل، الراجح المسألة إيه؟
ما حلونا إن هو في الحالة هذه الزيادة تكون مردودة إلا أن تحتف بخرائط. لم تحتف هذه الزيادة بخرائط تدل على أنها محفوظة، الأصل أنها مردودة. مش هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه الشذوذ. فلما يكون واحد انفرد بهذه الزيادة وخالفه غيره من الثقة جماعة كثيرون قول الجمهور يعتبر روايته الآن شاذة أنه خالف من هو أوثق منه، فذلك في الحالة هذه ليس صحيح.
لو خمس رواة مثلا يا شيخنا، لو خمس رواة مثلا خالفوا الثقة وأقل منه في الحالة دي،
في الحالة دي هي أصلا المسألة تكون احنا قلنا إيه إلا أن تحتف بقرائن تدل على أنها محفوظة. يعني في هذه الحالة المحدث يعني بيرجح بين الروايات وينقل يعني إلى حال هذه الزيادة، كل زيادة لها حكمها الخاص. يعني في بعض الرواة يعني عندهم من الحفظ والإتقان ما قد يؤهله لكي يوازي خمسة أو ربما يفوقون، مثل سفيان الثوري مثلا. سفيان الثوري في الحفظ والإتقان بلغ الذروة، حيث أنهم كانوا يهابون أن يقولوا أخطأ الثوري، لا يكاد يقولون هذا لما عرف عنه من قوة حفظه، يعني هو في الحفظ كالجبل. فلما يخالفه ثلاثة أو أربعة أو كذا ممكن أن تكون رواية مثل سفيان الثوري يقال عنها إنها محفوظة. فهذا باب يعني دقيق جدا لا يقدم عليه إلا من كان عنده خبرة تامة ومعرفة واسعة لأحوال الرواة وأحوال الروايات وأحوال الرواة مع شيوخهم وأحوال الأسانيد ونحو ذلك. لا قلت منافية يعني ان المتن معارض هو ده الوحيد. احنا لسه بنقول ان هو مش معنى منافية، مش احنا ده قلناه في الاول، ان مش معنى منافية انها تكون منافية في المتن، ان مثلا ايه زي الحديث اللي فيه لا حق في المال سوى الزكاة، ورواية اخرى ايه في المال حق سوى الزكاة، دول متصدمين مع بعض او تمام. لا مش ده المخالفة اللي هي يعني يشترط ان يكون بهذه الصورة فقط. لا، مجرد ان الرواة يرونه على صفة معينة سواء كانت هذه الصفة في المتن او في الاسناد والراوي ينفرد عنهم فهذه تعتبر مخالفة، زي ما احنا مثلنا في حالة الارسال وحالة الوصل والارسال. كل الرواة رووه مرسلا، يجي واحد يرويه متصل انت كنت الناس دي كانت فين؟ هؤلاء كانوا الشيخ واحد، شيخهم واحد، الاسناد واحد، فاين كان هؤلاء حين سمعه هذا وموصولا؟ او كانوا فين بعيد؟ يعني ده هو اللي له خصوصيه لهذا الشيخ، بيديله الخلاصه اللي هي موصول، ويضحك على التنين يديه له مرسلت. طب هيضحك على واحد واثنين وثلاثه، لكن خمسه وسته يبقى ايه؟ دي حاجه بعيده. او يعني هو مثلا يكون انه يخص شيء، هيخص واحد ويسيب السته او السبعه، وهم السته او السبعه دول حريصون على حديثي، على رواياتي، وعلى كل كلمه يقولوها اكثر من اللي هو رواه بهذه الزياده. حاله ان احنا نقول انه حفظ والاخرون لم يحفظوا، بتكون اتهام للاخرين بعدم العنايه بحديثه، مش مهتمين بحديثه. ان ده ازاي يجيبوا موصول؟ ان الراوي عايز يجيب الروايه بتاعته على اكمل وجه. مصر لما يروي مرسلا معناه ان هو رواه دلوقتي الحديث ناقص حاجه، ده يؤثر يضعف الحديث وضعف الحديث. فالراوي لما ياتي على الوجه الاكمل، واحد بس والاخرون يروه على وجه ناقص، يبقى احنا بنتهم الاخرين لما نقول ان ده حفظ الوصل، فهذا معناه اتهام الاخرين بانهم لم يتقنوا ولم يعتنوا، واتهام واحد بانه غلط، اولى من اتهام الجماعه بانهم قصروا وفروا. إيه؟
لو تكافؤوا بقى، ما احنا قلنا في الحاله دي العلماء بيقولوا انه محفوظ على الوجهين المساله.
وأعطان مثال اللي هو إزالة لفظ الكتاب يطلق الحديث أو تخصص عن قسم الثالث.
احنا مش بنقول على حتة، احنا مش هنقف عن حتة ان هو المخالفة اللي هي ايه، اللي هي تخالف تعارض معارضة لا يمكن الجمع، لا دي مش هي دي اللي ايه المخالفة، ليست قصيرة على هذا السؤال. ده الكلام اللي بيقوله ده مش احنا ده نخف هنا. قال والعجب ممن أغفل ذلك، مع منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بيتعجب لأن في بعض المحدثين يعني غلب عليه الجانب طريقة الفقهاء، بعض العلماء يعني معتقدون في أهل الحديث ولهم عناية بالحديث. بسم الله ورحمه الله تعالى، إنه هو فقيه ومحدث، لكن هو من حيث القواعد القواعد الأصولية والحديثية هو يميل إلى طريقة الفقهاء أكثر من ميله إلى طريقة المحدثين. لذلك أنا بقول والعجب هو لما يجي يشرح النووي مثلا أو غيره من العلماء الذين يعني قبلوا الزيادة مطلقة، فيعني معناها لما يقبل الزيادة مطلقة معناها أنه لا يلتفت إلى الشذوذ. فبيقول بقى الحافظ بيتعجب، يقول والعجب ممن أغفل ذلك منه مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا الحسن. انت تشترط ويشرحه في حد، لما يجي يشرح حد الحد الصحيح يجيب الحد بتاعه ويشرح فيه انه ايه ولا يكون شاذ من غير الشذوذ وكذلك الحسن، يشترط فيه عدم الشذوذ. لو انت بتشترط عدم الشذوذ وانت لا تلتفت الى هذا الامر الذي هو يعني تفرد الراوي بشيء في الحديث يخالف فيه الثقات، ما هو الشذوذ بين متى؟ يعني هذا تعده زيادة ثقة ومقبولة وكذا، يبقى متى يكون الحديث شاذا؟ الحافظ بيتعجب ممن يعني سلك هذا المسلك. الغالب أنه يقبلها مطلقا. Thank you. هي طريقة الفقهاء عموما، مش حاجة خاصة بالنووي رحمه الله، لا دي طريقة الفقهاء والأصوليين والمتكلمين طريقتهم هكذا. ما هو حتى اللي هو الأصولي هو برضو يقبل شرط الصحيح ويشرح، لأن العلوم بتشترك، اللي هو بتاع أصول الفقه يتعرض برضو للحديث الصحيح وتعرف الحديث الصحيح ويجيب شروط الحديث الصحيح ويشرحها برضو، لكن عند التطبيق تلاقي يخالف فيها.
فيها إلا يعني مثلا لقبول الزيادة دي فيها إلا عندهم يعني لقبول الزيادة
مش فاهم
يعني إيه السبب إن هم بيقبلوا الزيادة يعني.
وهو بيعتبروها حديثا مستقلا، يقول لك ده يعني القائم، مش أنا قلت في الأول إنهم بيعتبرون القاعدة اللي هي من علم حجة على من لم يعلم، دي عنده زيادة علم، طب ليه احنا ما ناخدهاش؟ دي كقاعده مسلمه، لكن في نقطه هي بالذات لا مقيده، هم بيطلقون هذا الايه هذه القاعده انه من علم حجه على من لم يعلم. قال والمنقول عن ائمه الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، دول هم أئمة الحديث في عصور متوالية. الحافظ بن حجر بيجيب لك إيه دول أتباع التابعين عبد الرحمن بن مهدي أو أتباع التابعين لكن كبارهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان في طبقة واحدة، يجي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني في الطبقة التي تليه، يجي في الطبقة التي تليهم البخاري وأبو زرع وأبو حاتم والنساء وبعدهم الدارقطني. قال اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، شوف القاعدة ايه، اعتبار الترجيح يعني لا يقبلون الزيادة ايه مطلقا، انما يعتبرون الترجيح. فلما يجي واحد خالف ستة او سبعة من الرواة وينفرد بزيادة لم يذكروها، الحالة هذه يتوقفون في قبولها كل هؤلاء الأئمة. قال ولا يعرف عن احد منهم اطلاق قبول الزيادة. ضبط الكلام الأولاني ولا لا؟ ضبط الكلام الأولاني إن مش معنى المنافاة إنها مجرد المنافاة التي تعرض اللي يمكن الجمع، ما هو الفقهاء ما لا يقولون في الحديث الذي لا يمكن الجمع فيه ما هيروحوا فيه، في الحالة دي يتساوى الجميع فيه، اللي هو الحديث مثلا زي اللفظ مثلا في المال حق سوى الزكاة، والثاني إيه؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، عكس بعض تمام، إذا مش هينفع تجمع بينهم، لو في زيادة بالشكل دي مش هتنفع، يعني لا يمكن قبولها ولا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء ولا عند أحد، لأنها الزيادة هذه لو قبلها هدمت الباقي. فهو المنافاة هنا ليس معناها أن هي التي لا يمكن الجمع معها، وإنما المنافاة التي يعني يصعب أن احنا نقول أنها محفوظة ونهمل مخالفة هذا الراوي للجمع، أنه انفرض عنهم وكان فين هؤلاء، أين كان هؤلاء من هذه الزيادة، هذه اللي ينبغي أن يفهم. نعم،
المنافاة هنا بمعنى المغيرة،
المنافاة المغيرة. قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، ولا قال الزيادة بدون إيه مطلقا حتى. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول الزيادة الثقة مع أن الشافعية مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، إنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. يعني ده كلام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه إيه؟ يراعي في حال الراوي الذي تقبل روايته ألا يخالف الثقات. وهو صرح قال أن زيادة الثقة ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، ولكن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق من كلام، هذا معنى. فال يعني هو بيحتج عليهم بكلام الشافعي وهو إمام الشافعية، فهم ينتسبون إليه مذهبا وطريقة ويعني يخالفون في هذه المسألة، فبيتعجب من هؤلاء الفقهاء الشافعية الذين لا يتبعون مذهب إمامهم في هذه المسألة التي يراها واضحة تمام الوضوح. قال ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، لو زاد عن الثقات أضر بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لا يزيد زيادة لم يروها غيره، لأنه يدل على تحري. أما يعني إذا شك في شيء ترك ولا يروي شيئا يشك فيه. قال وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. قال فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ، يعني الثقة أو الصدوق هو المقبول، إذا خالف من هو أولى بالقبول منه، فرواية المخالف رواية الأكثر والأوثق هي المحفوظة، وروايته تكون شاذ، وهذا على تعريف الشاذ، لأن الشاذ رواية الثقة من هو مخالفة رواية من هو أوثق منه. فالرواية الذي ينفرد بزيادة يخالف فيها من هو أوثق منه تكون شاذ، ويقابله المحفوظ، دي مسألة اصطلاحية، يبقى لما تقولك ما هو الحديث المحفوظ عرف الحديث المحفوظ، تقول هو الذي يقابل الشاذ، ده تعريف المحفوظ، الرواية التي تقابل الشاذ أو الحديث الذي يقابل الحديث الشاذ ضد. طب ايه هو الشاذ بقى؟ مخالفة الثقة من هو أوثق منه. فيه؟
بقول الراجح على الشاذ المحفوظ.
مش هتقول الراجح، الذي يقابله ضد على طول اللي هو يقابله. قال مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. ابن عيينة الطريق الأولى هي الطريق المتصل، رجح ابن عباس الزيادة، إن الزيادة كانت محفوظة. لما كانت محفوظة؟ لأن من رواها كان أوثق ابن عيينة. وتوبع تبعه على الوصل ابن جريج وغيره، معه كمان ابن جريج ثقة وابن عيينة ثقة. ابن عيينة أوثق الناس، أوثق الناس في عمرو بن دينار، يعني وصل القمة فيه وأوثق الناس فيه. أوثق الناس فيه معناه أن روايته أقوى الروايات، فلما يخالفه غيره تكون روايته مقدمة على رواية غيره. فراه قد لا يكون يعني في الثقة يعني بلغ الذروة، لكن هو في راوي بعينه بلغ الذروة فيه. يكون مثلا غيره أوثق منه، لكن هو أوثق منه في راوي بعينه، بما معروفه في كثير من الرواة. مثلا حماد بن سلمة هو ليس بالحافظ المتقن، هو ثقة لكن ليس من الحفاظ المتقنين بإطلاق، لكن هو في ثابت أثبت الناس فيه، مقدم على غيره في ثابت. فهنا عمرو بن عيينة هو ثقة وحافظ كبير، لكن هو يعني إضافة إلى ذلك هو في عمرو بن دينار أوثق الناس، أوثق أصحاب عمرو بن دينار. روايته ستكون مقدمة على رواية أي واحد في عمرو بن دينار. وأضاف إلى ذلك أنه توبع تابعه ابن جريج وهو ثقة أيضا. مش ابن جريج فقط لا، وغيره يعني فيه ثقات آخرون تابعوا ابن عيينة. ومن ثم قال أبو حاتم المحفوظ، محفوظ إيه؟ حديث ابن عيينة. طيب اللي قبله إيه بقى؟
الشاذ.
الروايه هي بقى
بتاعت حماد بن زيد.
رواه ازاي؟
عن عمرو بن زيدان عن عوسجة.
مرسل
لم يذكر ابن عباس.
الروايه المرسله هنا هي الشاذه، هي الروايه الشاذه. فاللي احنا قلنا ايه؟ ان المحفوظ هي روايه الاوثق ويقابلها الشاذ، روايه الاقل في الحفظ والاحفاظ تكون روايته شاذ. فجاب لك الحافظ بن حجر هنا المثال الذي حكم فيه ابو حاتم، وجاب لك يعني جاب لك اتى بمثال وهو ابو حاتم، يعني ابو حاتم امام العلل في عصره، فاستقى منه وانتزع منه هذا الاصطلاح. لذلك يعني فأئمة الحديث الذين كتبوا كتب المصطلح إنما دونوا هذه الاصطلاحات وأثبتوها وقعدوها وقعدوا هذه القواعد من كلام أهل العلم السابقين. لأن بعض الناس يقول أصل الاصطلاح ده ما كانش موجود عند العلماء المتقدمين. بعض الناس يقولوا إن الحديث الحسن ده اصطلاح حادث اتفق عليه المتأخرون ولم يكن يقل به الأئمة المتقدمون، وده اصطلاح حادث ويعني يقللون من شأنه أو أحيانا يردون خاصة الحسن لغيره، وده كلام يعني فاسد. لأن العلماء المتأخرين إنما ينتزعون هذه الاصطلاحات من كلام العلماء، كما تشاهدون الآن في هذا الموطن من الحافظ بن حجر يوضح لنا يعني كيف أخذ هذا الحكم وهذه القاعدة. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، تمام، وثقة، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاب ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، يعني بدل المقبول هيكون ايه، هيكون راوي ضعيف، يعني راوي ضعيف خالف الثقات، ففي الحالة هذه روايته يحكم عليها بالنكارة، مش هنقول الرتبة تنزل رتبة لأنه ضعيف، هو جمع بين المخالفة وبين الضعف فروايته تنزل إلى درجة أنزل من الشاذ فيقال له ايه المنكر. فمقابله احنا قلنا مقابل الشاذ المحفوظ، مقابله معروف. المعروف معروف في حالة الملك الذي يقابل الملك. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. فأبو حاتم هنا إيه؟ قال على رواية، لأن حبيب هذا ضعيف وروى الحديث عن أبي إسحاق مخالفا الثقات من أصحاب أبي إسحاق، فروايته تعتبر إيه؟ منكرة. تمام؟ لتطبيق للحكم للقاعدة التي بيّنها الحافظ قبل الوقت، رواية الضعيف مخالفا الثقات، مخالفا الثقات يبقى منكر، واللي يقابله يسمى ايه المعروف. هنا قالك الحافظ ابو حاتم قال هو منكر لان غيره من الثقات، رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. قال وعرف بهذا ان بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم.